إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 مترا، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هيرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 مترا، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 كيلو هيرتز و1548 كيلو هيرتز.
مستمعي الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ، هذا محمد إبراهيم يحييكم في بداية فترة بثنا لهذا اليوم الثلاثاء 18 من شهر حزيران عام 2002، فأهلا بكم. بعد هذا التقديم السريع لمنهاج برامجنا للساعات الثلاث الأولى، تستمعون إلى نشرة مفصلة للأخبار العالمية يعدها ويقدمها اليوم فوزي عبد الأمير، ثم تلتقون مع ملف العراق اليومي، وهو جولة على أخبار تطورات عراقية عدة شاغلت اهتمام وكالات الأنباء والمحللين السياسيين، منها: وزير الدفاع الأمريكي يرى أن التهديد الذي يشكله العراق يتعاظم بشكل يومي، والرئيس السابق بيل كلينتون يدعو الرئيس الحالي بوش إلى تنظيم أولوياته. كوفي أنان يشيد بعزم العراق على إعادة وثائق الأرشيف الكويتي ويعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح. وبغداد تريد من حوارها مع الأمين العام للمنظمة الدولية التوصل إلى حل شامل يتعدى مسألة المفتشين عن الأسلحة. ولي العهد السعودي يرحب بالمؤشرات الإيجابية في المواقف العراقية ويتمنى على بغداد الموافقة على عودة المفتشين الدوليين. وفي ملف اليوم الذي يعده ويقدمه محمد إبراهيم، محاور ومواضيع أخرى فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. بعد الملف مباشرة تتابعون عرضا لأخبار العراق في الصحف العربية الصادرة اليوم، أعده سامي شرش وتشاركه التقديم ولاء صادق، وفي العرض تقارير صوتية من بيروت وعمان والكويت. بعد موجز من الأخبار العراقية نستهل به الساعة الثانية، تلتقون مع حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي الغنائي المنوع من أجوائنا العراقية، وهو من إعداد وتقديم خضير الشايع. وفي جولتنا اليوم أيضا رسائل صوتية وتقارير أخرى تتناول مواضيع وشؤون عدة، بينها: من مراسلنا في لندن، إسلاميون عراقيون يناقشون في ندوة عقدها مركز كربلاء دورهم في مستقبل العراق. ومن برامجنا الأسبوعية التي نقدمها اليوم عالم متحول، وفي حلقة اليوم يعرض معد ومقدم البرنامج كامران قرداغي مع كينيث بولاك، وهو خبير استراتيجي أمريكي كان مستشارا سياسيا في إدارة كلينتون، يعرض لتغيرات السياسة الأمريكية تجاه العراق. وبعد تقارير أخرى تتناول شؤونا عراقية، نقدم لكم إعادة للحلقة الماضية من المجلة الثقافية، وفيها مقابلة مع الفنان فؤاد سالم والشاعر رياض النعماني، ورسائل صوتية ترصد نشاطات فنية وثقافية فضلا عن أخبار ومتابعات منوعة. وفي بداية الساعة الرابعة من بثنا سنقدم لكم عرضا سريعا لمواد برامجنا المتبقية، ومنها برنامج مقهى الانترنت ورسائل صوتية من مراسلينا. وقتا طيبا أرجوه لكم مع مواد برامجنا، وأهلا بكم مرة أخرى.
سيداتي سادتي، طابت أوقاتكم بكل خير. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة لأهم الأخبار العالمية أستهلها بعناوين بعض الأخبار. انفجار حافلة لنقل الركاب في إسرائيل يخلف 18 قتيلا. مجلس اللويا جيرك الأفغاني يؤجل اجتماعاته صباح اليوم بسبب خلافات حول طبيعة تشكيلة المجلس التشريعي الانتقالي في أفغانستان. وزير الخارجية المصري والسعودي يدعوان واشنطن إلى اتخاذ مواقف عادلة ومتوازنة تجاه النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. هذا وفي النشرة أخبار مفصلة أخرى. أفادت وكالات الأنباء أن 18 شخصا على الأقل قتلوا اليوم الثلاثاء في إسرائيل إثر عملية انتحارية نفذت في إحدى الحافلات التي كانت في طريقها من مستوطنة جيلو إلى وسط مدينة القدس. هذا وقد أضافت وكالات الأنباء أن أكثر من 50 شخصا جرحوا من جراء الحادث، من بينهم عدد من تلاميذ المدارس. وقد زار رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون مكان الحادث متوعدا أنه سيواصل المعركة ضد الإرهاب حسب تعبير شارون. وعلى صعيد ذي صلة، دعا وزراء الخارجية المصري والسعودي اليوم الثلاثاء دعايا الولايات المتحدة إلى اعتماد نظرة متوازنة في تعاملها مع النزاع في منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزيران في العاصمة المصرية القاهرة. وقد أعلن وزير الخارجية المصري أحمد ماهر بأن العالم العربي يتوقع أن تتخذ الولايات المتحدة موقفا عادلا ومتوازنا تجاه النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، والذي سيساعد على إنعاش عملية السلام في المنطقة. أما وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل فقد ذكر بأن الدول العربية خرجت عن طريقة تعاملها التقليدية مع إسرائيل عندما وافقت الدول العربية على تطبيع علاقاتها مع تل أبيب مقابل انسحاب إسرائيل إلى حدود عام 67. الفيصل أضاف أيضا أن الحائط الذي شرعت إسرائيل في بنائه كي يفصل بينها وبين الضفة الغربية سوف لن يوفر الأمن الذي تنشده إسرائيل حسب قول الوزير السعودي. أعلن إسماعيل قاسميار رئيس مجلس زعماء القبائل الأفغانية اللويا جيركا، أعلن اليوم الثلاثاء عن تأجيل الجلسة الصباحية للمجلس بسبب استمرار الخلافات بشأن تشكيلة المجلس التشريعي الانتقالي، وهو ما أدى إلى انسحاب بعض أعضاء اللويا جيركا من الاجتماعات. وكالة الأنباء نقلت أن قاسم يار افتتح جلسة اليوم بإعلان خطة الرئيس حامد كرزاي التي تقضي بتشكيل برلمان أفغاني يضم 4 من كل 5 ممثلين عن دوائر البلاد الانتخابية الثمان. لكن هذا الاقتراح أثار نقاشا صاخبا بين عدد من أعضاء المجلس الذين اقترحوا بدلا من ذلك أن يتم اختيار ممثلا واحدا عن كل محافظة من محافظات أفغانستان. وفي هذا السياق نقلت وكالات الأنباء عن أحمد حسين وهو أحد أعضاء المجلس بأن جميع أعضاء اللويا جيركا سينسحبون من الاجتماعات إذا ما تم إعلان تشكيلة البرلمان الجديد دون طرحها على التصويت. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل مستمعي الكرام جولتنا على أهم الأخبار العالمية. يواصل الرئيس التركي نجدة سيزر زيارته الرسمية إلى إيران التي وصلها يوم أمس، والتقى في العاصمة طهران الرئيس الإيراني محمد خاتمي. هذا ومن المقرر أن يتوجه الرئيس التركي اليوم الثلاثاء إلى مدينة تبريز الإيرانية التي تقطنها أغلبية أذربيجانية تنحدر من أصول تركية. وكالات الأنباء أشارت إلى أن إيران وتركيا وقعتا معاهدات للتعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين، كما توصل الطرفان إلى عدد من الاتفاقات بشأن أمن الحدود بين البلدين. ويذكر أيضا أن الوضع في الشرق الأوسط والقضية العراقية كان على جدول المباحثات بين الرئيسين سيزر وخاتمي، بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بإعادة إعمار أفغانستان. قتل اليوم مسلحان أفغانيان برصاص القوات الأمريكية الخاصة بعد أن فتح المسلحان النار على القوات الأمريكية، كما هاجمت طائرة حربية تابعة لسلاح الجو الأمريكي مجمعا يتألف من عدة بنايات في جنوب أفغانستان. وقد نقلت وكالات الأنباء عن المتحدث الرسمي باسم القوات الأمريكية العقيد روجر كينغ بأن العمليتين تمتا يوم أمس. وأوضح كينغ أن دورية أمريكية من القوات الخاصة تعرضت لإطلاق النار بالقرب من مدينة تارينكوت الأفغانية، مما دفع بالدورية إلى الرد وأسفر الحادث عن مقتل 2 من المسلحين المجهولين. وفي معرض تعليقه على الحادث الآخر، أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات الأمريكية روجر كينغ أن طائرة حربية أمريكية قصفت مجمعا في بلدة شكين الأفغانية بعد تعرض دورية أمريكية أفغانية مشتركة لنيران أسلحة خفيفة، مضيفا أنه لم تتوفر بعد معلومات عن الإصابات التي خلفها القصف. وأخيرا، حث الرئيس الأوكراني ليونيد كوجمان حث اليوم الثلاثاء برلمان بلاده المنتخب حديثا على الإسراع بتنفيذ الإصلاحات ورفع كفاءة الاقتصاد الأوكراني بهدف التعجيل في إنجاز عملية التكامل مع بلدان أوروبا الغربية. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار العالمية. السلام عليكم.
أعزائنا المستمعين، أهلا بكم مع ملف العراق، وهو جولة يومية على أخبار تطورات ومستجدات عراقية حظيت باهتمام تقارير صحف ووكالات أنباء عالمية. ومن عناوين ملف اليوم: وزير الدفاع الأمريكي يرى أن التهديد الذي يشكله العراق يتعاظم بشكل يومي، والرئيس السابق بيل كلينتون يدعو الرئيس بوش إلى تنظيم أولوياته. كوفي أنان يشيد بعزم العراق إعادة وثائق الأرشيف الكويتي ويعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح. وبغداد تريد من حوارها مع الأمين العام للمنظمة الدولية التوصل إلى حل شامل يتعدى مسألة المفتشين عن الأسلحة. ولي العهد السعودي يرحب بالمؤشرات الإيجابية في المواقف العراقية ويتمنى على بغداد الموافقة على عودة المفتشين الدوليين.
عراقيون في المهجر، برنامج أسبوعي تقدمه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، في مطلع الساعة الثانية من برامجنا لكل يوم أحد. عراقيون في المهجر، برنامج يشارك في إعداده وتقديمه مراسلو إذاعة العراق الحر.
نقل تقرير لوكالة فرانس بريس للأنباء أوردته من واشنطن أن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد حذر أمس الاثنين من أن التهديد العراقي يتعاظم كل يوم، وأضاف أن كل يوم يمر يجعل برامج التسلح العراقية أكثر نضجا بما يزيد من قدرات العراق على إنتاج أسلحة دمار شامل وتزويد جماعات إرهابية بتلك الأسلحة. وجاءت تصريحات وزير الدفاع الأمريكي في وقت أشارت تقارير غربية إلى أن الإدارة الأمريكية تعد العدة لعمل عسكري وقائي ضد العراق الذي تتهمه واشنطن بتطوير برامج أسلحة دمار شامل والارتباط بجماعات إرهابية. وخلال مؤتمر صحفي عقده أمس في البنتاغون، تحاشى رامسفيلد الإجابة مباشرة على سؤال عما إذا كان خيار الضربة الأولى بات عقيدة لدى استراتيجية مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، لكنه أشار إلى أن الإدارة أسست بالفعل لهذه السابقة في أفغانستان عندما شنت حملة عسكرية لاجتثاث شبكة القاعدة الإرهابية وإطاحة نظام حركة طالبان. إذ أكد الوزير الأمريكي أن نظام بغداد يشكل تهديدا متزايدا لأمن بلاده، تفادى التعليق على ما إذا كان لدى الولايات المتحدة معلومات عن أي علاقة بين بغداد وشبكة القاعدة الإرهابية. يذكر أن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية ذكرت أمس الأول أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أصدر تعليمات لوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA لإعداد خطة سرية تتيح للقوات الخاصة قتل الرئيس العراقي إذا كانت في حال الدفاع عن النفس. وقد أيد أعضاء في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي خطة بوش أمس وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. وفي تطور ذي صلة، جاء في تقرير لوكالة رويترز للأنباء أن الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون دعا خليفته جورج بوش إلى تغيير أولوياته بالتركيز أولا على بناء السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقال كلينتون في رده على أسئلة بعد أن ألقى كلمة عن العولمة في نيويورك، قال إن أهم شيء هو أن نرتب بنظرة متأنية أولوياتنا بشكل صحيح. وأضاف قائلا: لا أرى أي فائدة من صدام حسين، ولكن أعتقد أن عليك أن تسأل نفسك في أي إطار يجب علينا أن نفعل هذا. ومضى كلينتون قائلا إنه ليس لديه صواريخ يمكن أن تصل إلينا ليضع عليها رؤوسا حربية بحسب تعبيره. وقد أشرف الرئيس كلينتون الذي كان رئيسا للولايات المتحدة في الفترة من عام 93 و900 وألف إلى عام 2001 على محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين التي اقتربت من التوصل لاتفاق، لكنها تعثرت في شهر تشرين الأول 2000 وأعقبها تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقال كلينتون إن العراق تحت حكم صدام مصدر تهديد بسبب محاولاته صنع أسلحة بيولوجية وكيماوية، لكن الخطر المباشر على الولايات المتحدة ضئيل. وحذر كلينتون بوش من أن تتصرف الولايات المتحدة بمفردها، مشيرا إلى جولة نائب الرئيس ديك تشيني التي شملت 11 دولة في الشرق الأوسط في شهر آذار، والتي فشل خلالها تشيني في كسب التأييد لعمل عسكري محتمل ضد بغداد. وقال إن من المهم بناء ائتلافات. وأضاف أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تتعلم الدروس من جولة تشيني التي امتنعت خلالها حتى الكويت عن مساندة هجوم على العراق. ورأى كلينتون أن من المهم جدا إدراك أن هؤلاء الناس لم يفعلوا ذلك لأنهم يحبون صدام حسين، إنهم لا يطيقون صدام حسين. وأضاف قائلا إنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة تعيش في كوكب آخر عندما تتحدث عن مهاجمة صدام حسين في الوقت الذي لا تشارك فيه في عملية السلام في الشرق الأوسط. أعربت كندا عن اعتقادها أن أفضل طريقة للتعامل مع العراق الذي صنفه الرئيس الأمريكي بين دول محور الشر تلك التي تتم عبر الأمم المتحدة. ونقل تقرير لوكالة رويترز للأنباء عن وزير الخارجية الكندي بيل جراهام قوله أمس إن الكنديين يفضلون العمل مع الأمم المتحدة في شأن العراق، ويعتقدون أن من الضروري بناء ردود فعل شرعية تجاه الأزمات في العالم، لافتا إلى أن بلاده تدعو الولايات المتحدة إلى احترام هذا الأمر. وأعرب الوزير الكندي عن تحفظاته مما نشرته صحيفة واشنطن بوست في شأن تكليف المخابرات المركزية الأمريكية بإطاحة نظام الرئيس صدام حسين، ورأى أن العالم سيكون أكثر تعقيدا مع انتشار منهج من هذا النوع. وفي باريس حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من أن أي عمل عسكري أمريكي ضد العراق سيترك آثارا سلبية على الوضع في الشرق الأوسط. وقال في مقابلة أجرتها معه أسبوعية إكسبريس الفرنسية، قال إن فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا ومصر يحملون وجهة نظر مماثلة. وفي تطور مخالف، نشر صحيفة هيرالد صن الأسترالية تقريرا أفادت فيه بأن رئيس الوزراء جون هاورد لم يستبعد مشاركة أسترالية في عمل عسكري ضد العراق. وأوضح التقرير أنه إذا انضمت أستراليا إلى الولايات المتحدة في حملتها الرامية إلى إطاحة الرئيس صدام حسين، فإن الوحدة التي ستشارك هي قوات SAS الخاصة ومقرها في بيرث، وأفاد التقرير نقلا عن هاورد أن الأمريكيين مهتمون كثيرا بالملف العراقي، لكنه لفت إلى أن بلاده لم تتلقى بعد طلبا أمريكيا لتقديم المساعدة، مشددا على أنها ستدرس مثل هذا الطلب في حال قدم لها. اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أمس إعلان العراق عزمه على إعادة وثائق الأرشيف الوطني الكويتي التي استولى عليها العراق إبان غزوه لدولة الكويت، اعتبره تطورا مشجعا، لكنه حظ الجانب العراقي في الوقت نفسه على إعادة جميع ما بحوزته من الممتلكات الكويتية. ونقل تقرير لوكالة رويترز للأنباء عن أنان في تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن حول الممتلكات الكويتية التي استولت عليها القوات العراقية خلال احتلالها لدولة الكويت، نقل عن التقرير أنه لتطور مشجع أن يعرب العراق عن عزمه على إعادة الوثائق العائدة للأرشيف الوطني الكويتي، وهو ما أبلغه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، وأعاد تأكيده في خطاب لأنان في وقت سابق من الشهر الجاري. ويطالب البند 14 من قرار المجلس رقم 1284 الصادر في 17 من كانون الأول عام 99 و1000، يطالب السكرتير العام بتقديم تقرير كل 6 أشهر حول التقدم الذي تم إحرازه في مسألة إعادة الممتلكات الكويتية لدى العراق بما فيها الأرشيف الوطني الذي لا يقدر بثمن، والذي يعد ذاكرة أي أمة ومستودع تاريخها. وأضاف أنان القول: وفي الوقت نفسه أدعو الحكومة العراقية بشدة إلى القيام بالمزيد من الجهود لكشف مصير جميع المتبقي بحوزتها من الممتلكات الكويتية، وخاصة باقي مكونات الأرشيف الوطني الكويتي. وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح أكد في تصريحات سابقة حول مسألة إعادة الممتلكات الكويتية التي استولى عليها العراق خلال غزوه دولة الكويت عام 99 و1000 أن موقف دولة الكويت واضح ومنبثق عن قرارات مجلس الأمن وما تم الاتفاق عليه في قمة بيروت، وهو حل القضايا بين الكويت والعراق ضمن الشرعية الدولية. على صعيد ذي صلة، دعا العراق الكويت إلى اتخاذ خطوات باتجاه المصالحة، مشيرا إلى ما تحقق خلال القمة العربية التي عقدت في بيروت في شهر آذار الماضي، وإلى اتفاق البلدين على إنهاء الحرب الكلامية والتعاون على حل مشكلة المفقودين منذ حرب الخليج. وأبلغ ناجي صبر الحديثي وزير الخارجية العراقي الصحفيين الأجانب في بغداد بأن هناك المزيد من الخطوات والإجراءات التي يتعين على البلدين التعاون بشأنها من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها. وأضاف دون الخوض في مزيد من التفاصيل أن العراق مستعد لاتخاذ هذه الخطوات، وتابع أن بلاده بدأت في تنفيذ الاتفاق منذ اليوم الأول للتوصل إليه في بيروت. مراسلنا في الكويت تابع هذه المواقف العراقية وسأل محللا كويتيا عن أسباب هذه الرغبة العراقية وجديتها، والتفصيلات في سياق التقرير التالي.
ينظر الكويتيون بكثير من الشك في مصداقية العراق في دعواته الأخيرة بالتحرك نحو المصالحة، وقد رفضت الكويت رسميا هذه الدعوات بدون أن يتخذ العراق خطوات محددة وفق قرارات مجلس الأمن الدولية. ويأتي ذلك رغم إبداء العراق استعداده لإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني والتعاون مع الكويت واللجنة الدولية للصليب الأحمر لمعالجة قضية الأسرى، التي ترى الكويت أنها القضية الأولى والأساسية في الخلاف الكويتي العراقي. ولكن لماذا هذا الاندفاع العراقي في الأيام الأخيرة للتقارب مع الكويت؟ الكاتب الصحفي الكويتي فيصل الزامل أجاب على هذا السؤال بقوله:
النظام العراقي الحالي في بغداد له سوابق كثيرة، ما يكون مواجه ضغوطات دولية عسكرية أو سياسية فوق ما يستطيع يتحملها، يبدأ بتقديم مواقف غير يعني متسقة مع نهجه العام، وهو العناد والطلف والاستكبار. حصل منا هذا تجاه إيران مثلا أثناء حرب 1991، فجأة وإذا به يرسل موفودين إلى طهران ويبذل كل ما لا يخطر على البال، ولكن بعد ذلك في بضع سنوات رأينا يقوم بعمليات تخريبية في داخل إيران في عام 1993، في 1996 تفجيرات، الكل يعرف أن العراق وراءها، إضافة إلى رعاية لمنظمات مناهضة للنظام أو للجمهورية الإسلامية في إيران. أين كانت هذه العهود حصلت في 1991 لتحسين علاقات إذا ما حصل فيما بعد من تفجيرات داخل إيران؟ إذن هذا نماذج متكرر في فترة الضغوط يرجع العراق إلى مثل هذه المبادرات، وأنا على استعداد لتوقيع كل اتفاقية ترسيم الحدود مع الكويت عام 1991. سمعنا يتحدث أنه وقعت تحت ضغط، الأمر الذي يحدو بنا إلى أننا لا نستطيع أن نأخذ كلامه على محمل الجد، هذا رقم واحد. ثانيا، موقف الكويتي في عدم ترك النظام العراقي يستفرد بالكويت أو حتى دول الخليج، ويصر على أن يكون أي حوار من خلال الأمم المتحدة، والذي انصاع له العراق مؤخرا، هو موقف سليم، لأن الأمم المتحدة تكتسب مشروعيتها من التحرك يعني حماية الدول المجاورة للعراق من أذى، من تجاوب هذه الدول مع المنظمة الدولية. فإذا أعرضت الكويت أو غيرها وتعاملت منفردة، فهذا سبب لتفريغ المشروعية والاستفراد النظام العراقي بدول الخليج واحدة تلو الأخرى.
وعلى الرغم من أن النظام العراقي صار فاقدا للمصداقية لدى الكويتيين، إلا أنهم لا يمانعون في التفاوض معه عن طريق الأمم المتحدة، وذلك للتأكيد على عدم جدية الحكومة العراقية في إنهاء الخلاف مع الكويت. وتبقى الخطوات التي أعلنها العراق أخيرا إيجابية بشكلها الخارجي، بعد أن أعلن استعداده للتعاون مع الكويت عن طريق الأمم المتحدة وبحث قضية الأسرى، إلا أنهم يشككون في نوايا النظام العراقي، ويرون أن هذه الخطوات لن تتجاوز شكلها النظري ولن ترى طريقها إلى أرض الواقع. وهذا ما ذهب إليه الكاتب الكويتي فيصل الزامل.
الحديث عن المصالحة يحتاج إلى عملية، يعني أعمال على أرض الواقع. منذ أن أعلن هذا في قمة بيروت لم نرى شيئا على أرض الواقع، والمر عليه الآن بضعة أشهر. الأسر الكويتيون حقيقة ماثلة، هؤلاء 22 شخص، لو قدم رفات هؤلاء أو بعض منهم أو أطلق الأحياء منهم لقلنا حديث عن المصالحة حديث جدي. ما هي الجدية في الكلام عن المصالحة ولا شيء على أرض الواقع؟ الكويت مستعدة للنظر في كثير من القضايا، لو تلقت إشارات عملية من النظام العراقي وليست ألفاظ يراد بها شراء الوقت. فلا نعتقد أن هناك جدية في المصالحة، ولم يحدث أي تطور على موضوع الأسرى. إيران بعد 20 عاما استقبلت بعض الأسرى الإيرانيين وعادوا إليها مؤخرا، هل نعمل بأن نرى شيئا مماثلا حتى يكون حديث عن المصالحة حديث جاد؟
لكن الكاتب الصحفي الكويتي قال إن مستقبل العلاقات الكويتية العراقية يجب النظر إليه بعد سقوط أو ذهاب صدام حسين، ولا يمكن أن تكون هناك علاقة صادقة بين الكويت والعراق في ظل وجود الرئيس العراقي الحالي.
لا نرى أن هناك يعني تغييرات حقيقية. النظام العراقي هو فرد شخص واحد مثل صدام حسين، وليست لديه أي مصداقية حتى نتحدث عن تغيير. احنا نقول هناك حالة هدنة هو يقول عنها وليست مصالحة، والدول تتعامل حتى في أثناء الحروب وليس في أثناء الهدنة، مستعدين للتعامل مع هذا النظام في ظل أحكام الهدنة اللي بيننا وبينه. الحديث عن المصالحة مع النظام الذي غزا الكويت هذا فيه تجاوز على يعني على حقوق أمة عربية كاملة. إذا استطاع أن يخدع بعضا منها في وسائل الإعلام التشرذم الذي نعيشه كدول عربية والوضع في فلسطين، كلها هذه فاتورة طويلة يعني ساعد حتى الأمة تحملها نظام صدام حسين، وبالتبعية إعادة تأهيله وترميمه وكأن شيء لم يحدث، هذا في تجاوز كبير جدا. لذلك الحديث عن تأهيل نظام صدام حسين هو من قبيل يعني تجاوز على حقوق الأمة، لكن يبقى هو موجود حقيقة نتعامل معه كما هو وفق أحكام هدنة وليس وفق أحكام مصالحة كما يطرح الآن.
هذا ويرى المراقبون في الساحة الكويتية أن الكويت ستتعامل مع العراق في أي مسألة عن طريق الأمم المتحدة وليس عن طريق جامعة الدول العربية كما يفضل العراق، وذلك لارتباط المسألة الكويتية العراقية بالقرارات الدولية، لكنهم لا يبنون آمال كبيرة على تغير سياسة النظام العراقي التي يرون أنها لا تتجاوز حدود المناورة والمراوغة ومحاولة استدراج الكويت بعيدا عن أروقة المنظمة الدولية لكسب المزيد من المكاسب السياسية مقابل خسارة الكويت مساندة المجتمع الدولي، وهو الأمر الذي تدركه الحكومة الكويتية جيدا. محمد الناجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
التقرير الاقتصادي عرض أسبوعي لتطورات وشؤون اقتصادية عراقية. التقرير الاقتصادي تقارير ومقابلات تعالج مواضيع ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالوضع الاقتصادي في العراق. التقرير الاقتصادي يعده ويقدمه ناظم ياسين، ويمكنكم الاستماع إليه في الساعة الثانية من بثنا ليوم الأربعاء.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم ملف العراق اليومي، وهو جولة على أخبار تطورات عراقية حظيت باهتمام تقارير صحف ووكالات أنباء عالمية. فقد نقل تقرير لوكالة رويترز للأنباء عن ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز أن العراق اتخذ خطوات جيدة نحو السماح لمفتشي الأمم المتحدة للأسلحة بالعودة إلى البلاد، وذلك لأول مرة منذ أن طردوا قبل نحو 4 سنوات. وأضاف الأمير عبد الله قائلا لصحفيين أمريكيين التقى بهم في مدينة جدة السعودية على البحر الأحمر، أضاف أنه يأمل في أن يقبل العراق عودة المفتشين، معربا عن اعتقاده أن العراق خطى خطوات جيدة في هذا الاتجاه. وسئل الأمير عبد الله عما إذا كان الرئيس العراقي صدام حسين يشكل تهديدا للمنطقة وهل ينبغي خلعه، فقال لا شك أن صدام حسين أخطأ فعلا، لكن أي اعتداء على أي جزء من هذه المنطقة سواء من صدام حسين أو من غيره يشكل خطرا على المنطقة والعالم. وقد حدث تحسن في الروابط بين العراق والسعودية منذ أن تعانق الأمير عبد الله ونائب الرئيس العراقي عزة إبراهيم الدوري أثناء قمة عربية في آذار، وزار وزير عراقي السعودية في أيار للمرة الأولى منذ حرب الخليج عام 1991. ومن المتوقع أن يجري العراق جولة ثالثة من المحادثات مع الأمم المتحدة أوائل الشهر القادم بشأن العودة المحتملة لخبراء الأسلحة، وهو شرط رئيس قبل أي تعليق للعقوبات الاقتصادية الدولية التي تفرضها الأمم المتحدة على بغداد منذ غزوها الكويت عام 1990. جاء في تقرير لوكالة الصحافة الألمانية للأنباء أوردته من عمان أن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان يجب أن يتفقا خلال محادثاتهما المقبلة في فيينا على إجراءات تتعامل مع الادعاءات الأمريكية بأن بغداد تطور أسلحة للدمار الشامل. وخلال اجتماع للحكومة العراقية عقد يوم الأحد برئاسة صدام حسين، دعا مجلس الوزراء العراقي وزير الخارجية والأمين العام للمنظمة الدولية إلى أن تثمر محادثاتهما يوم الرابع من الشهر المقبل اتفاقا شفافا يكشف كذب الاتهامات الأمريكية. وأشار وزير الخارجية العراقي إلى أنه يطمح في التوصل إلى حل شامل للمسألة العراقية يتضمن إلغاء منطقتي حظر الطيران في شمال العراق وجنوبه. أفادت تقارير الأنباء بأن الرئيس التركي أحمد نجدة سزر الذي يقوم حاليا بزيارة إلى إيران سيبحث مع القادة الإيرانيين الملف العراقي، وذلك في إطار المشاورات التي تجريها أنقرة مع الدول المجاورة للعراق. مزيد من التفصيلات من سعادة أورج مراسلتنا في أنقرة.
First, he discusses the developments related with Iraq together with its southern and southeastern neighbors.
الوضع في العراق أحد المسائل التي تبحث فيها تركيا مع دولتين مجاورتين هما إيران وسوريا. ففي طهران يواصل الرئيس أحمد نجدة سيزر اليوم مناقشة القضية العراقية مع نظيره الإيراني محمد خاتمي، وذلك خلال زيارة تستغرق يومين. وكالة الأناضول التركية للأنباء نقلت عن نائب وزير الخارجية الإيراني محمد أمين زاد أن الرئيسين شددا على ضرورة الحفاظ على وحدة العراق، واعتبرا أن أي هجوم عسكري ضد العراق ستكون له عواقب سلبية بالنسبة إلى المنطقة بأسرها. وردا على سؤال هل ستستخدم أراضي تركيا قاعدة في حال شن هجوم أمريكي على العراق، أعرب أمين زاد عن أمله في أن ذلك لن يحدث. محللون أتراك أشاروا إلى أن إيران وتركيا تشتركان في القلق من احتمال إقامة دولة كردية في شمال العراق الذي يتاخم أراضي الدولتين، وذلك نتيجة لهجوم محتمل على العراق. من جهة أخرى ستكون المسألة العراقية موضع بحث خلال زيارة من المتوقع يقوم بها إلى أنقرة قريبا رئيس الأركان السوري حسن تركماني، الذي قال مصدر سوري في العاصمة التركية أنه من أصل تركماني عراقي. يذكر أن إيران وتركيا وسوريا كانت اتفقت خلال عامي 93 و94 على عقد اجتماعات منتظمة على مستوى وزراء الخارجية للبحث في أوضاع شمال العراق، لكنها توقفت بعد ذلك نهائيا بسبب استمرار سوريا في إيواء زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان الموجود حاليا في سجن تركي بعد الحكم عليه بالإعدام.
أفاد تقرير لوكالة فرانس بريس للأنباء بأن موسكو اتهمت اليوم واشنطن ولندن بالتعمد في عرقلة صادرات النفط العراقي على الرغم من التعديلات التي أجريت على نظام العقوبات الاقتصادية. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا في لجنة العقوبات الدولية منعوا اللجنة من تحديد أسعار مناسبة للنفط الخام العراقي، وكنتيجة لذلك قل حماس الشركات الأجنبية على شراء النفط العراقي. واتهم البيان الروسي ممثلي هذين البلدين بالسعي من أجل خفض منافع الشركات المساهمة في تصدير النفط الخام العراقي. أخيرا، ذكر تقرير لوكالة فرانس بريس للأنباء أن أمريكيا من سياتل رفض أمس دفع غرامة مقدارها 10,000 دولار فرضت عليه بسبب انتهاكه العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على العراق. وقال المهندس المتقاعد بيرت ساكس إنه قام بثماني رحلات إلى العراق بالتنسيق مع جماعة أصوات في البرية، وهي جماعة معارضة للعقوبات المفروضة على العراق، نقل خلالها أدوية للمدنيين العراقيين. وادعى المواطن الأمريكي أن مئات الآلاف من العراقيين يعانون إثر الهجمات التي شنت خلال حرب الخليج عام 91 و900 وألف على البنى التحتية، وجراء العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على بلادهم. أملا سيدتي سادتي، فأترككم مع عرض لشؤون عراقية تناولتها صحف عربية في أعدادها الصادرة اليوم. أعد العرض سامي شورش، وتشارك التقديم ولا صادق.
مستمعين الأعزاء، ركزت الصحف العربية الصادرة اليوم في تناولها للشأن العراقي على عدد من المحاور، أبرزها التقارير التي تتحدث عن عزم الإدارة الأمريكية إطاحة نظام الرئيس صدام حسين عن طريق عملية سرية، وتحذير وزير الدفاع الأمريكي من أن خطر العراق يتعاظم، ودعوة العراق الكويت إلى المصالحة. لكن قبل أن نتطرق بالتفصيل لهذه المحاور وأخرى غيرها، نقرأ صحبة الزميل ولاء صادق عددا من أبرز العناوين العراقية في تلك الصحف.
البيان الإماراتية: العراق يواجه التهديدات الأمريكية بثلاثة سيناريوهات.
وفي البيان عنوان ثان: وزير الخارجية العراقي، نتطلع للتطبيع الكامل مع السعودية.
الحياة اللندنية: رامسفيلد يجدد تحذيره من العراق، الاستراتيجية الأمنية في يد البيت الأبيض.
الشرق الأوسط اللندنية: مسؤول بالكونغرس عرقل شهورا منحة أمريكية للأكراد معتبرا إياها تجاوزا للمؤتمر الوطني العراقي المعارض.
وفي الشرق الأوسط عنوان آخر: بغداد، قرار واشنطن بطرد الدبلوماسي العراقي محاولة لخلق أزمة باستخدام حجة كاذبة.
الحياة اللندنية: صيف لاهب في انتظار أساتذة الجامعات العراقية وطلابها.
صحيفة الزمان اللندنية قالت إن زعماء الكونغرس الأمريكي طالبوا بتحرك سريع للقبض على صدام حسين. ونقلت الصحيفة عن السيناتور الديمقراطي جون بايدن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي إن على الرئيس بوش أن يتحرك بسرعة لتسوية الخلافات بين مستشاريه حول طريقة التعامل مع العراق، مضيفا أن واشنطن لديها ثلاث خطط هي الآن قيد المناقشة، وثلاث وجهات نظر حول كيفية التنفيذ تنتظر قرار الرئيس بوش. صحيفة الحياة اللندنية تناولت من ناحيتها تحذيرات وزير الدفاع الأمريكي من أن التهديد العراقي يتعاظم، لكن الصحيفة قالت إن دونالد رامسفيلد وزير الدفاع لم يؤكد عزم واشنطن على شن هجوم لقلب النظام العراقي. صحيفة الشرق الإماراتية نقلت عن وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي أن واشنطن تتآمر على العراق منذ 30 عاما. وصحيفة الخليج الإماراتية لفتت إلى أن وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية تكثفان جهودهما لإطاحة الرئيس العراقي. أما صحيفة البيان الإماراتية فإنها انفردت بنشر تقرير عن استعدادات العراق لمواجهة التهديدات الأمريكية، نقلت فيه عن مصادر غربية لم تكشف عن هوياتها أن بغداد أعدت 3 سيناريوهات لمواجهة الخطط الأمريكية، تتضمن تنصيب قصي النجل الأصغر لصدام حسين بديلا عنه، ومغازلة الدول الفاعلة على المسرح الدولي مثل الصين وروسيا وفرنسا عن طريق إغراءات نفطية، إضافة إلى تقوية الدفاعات العسكرية العراقية.
في تقارير أخرى، أشارت الحياة اللندنية إلى الدعوة العراقية الأخيرة إلى الكويت للسير في اتجاه المصالحة، هذا في حين أكد وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي في تصريح نقلته صحيفة البيان الإماراتية أن بغداد تتطلع إلى تطبيع كامل مع الرياض، مشيدا برفض السعودية استخدام أراضيها لتوجيه ضربات عسكرية أمريكية إلى العراق. صحيفة الشرق الأوسط تحدثت هي الأخرى عن دعوة بغداد الكويت إلى المصالحة، لكنها أشارت في تقرير آخر إلى تأكيد وزير الخارجية العراقي أن بغداد تأمل في أن تكون جولة حوارها مع الأمم المتحدة شاملة. وفي تقرير ثالث، أشارت الشرق الأوسط إلى زيارة نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه إلى بغداد. وفي تقرير رابع، لفتت الصحيفة إلى حملة إعلامية شنتها صحيفة بابل العراقية على الولايات المتحدة لطردها الدبلوماسي في البعثة العراقية لدى الأمم المتحدة سعد عبد الرحمن للاشتباه في نشاطاته التجسسية. كذلك قالت الشرق الأوسط في تقرير منفصل نقلته عن خدمة يو اس توداي الأمريكية إن الكونغرس وافق أخيرا على طلب من الخارجية بصرف منحة تفوق قيمتها على 3 ملايين دولار لتحسين الحالة الصحية في كردستان العراق. ونسبت الصحيفة إلى بعض أعضاء الكونغرس لم تذكر أسماءهم أن المنحة تأتي بعد شهور من إيقافها من قبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور جيسي هيلمز المؤيد للمؤتمر الوطني العراقي.
تحدث الصحفي العراقي علي عبد الأمير في تحقيق نشرته صحيفة الحياة اللندنية عن قرار السلطات العراقية إلحاق أساتذة الجامعات وطلابها بمعسكرات للتدريب. وفي هذا الإطار قال عبد الأمير أن 724 أستاذا توجهوا الأسبوع الماضي إلى مؤسسات التصنيع العسكري في دفعة أولى من دفعات إشراك الأساتذة فيما تصفه السلطات العراقية بالجهد الصناعي الوطني بحسب أوامر من صدام حسين. ومن المقرر أن يقضي الأساتذة 45 يوما من العطلة الصيفية في التدريب ضمن مؤسسات التصنيع العسكري بالنسبة إلى الأساتذة الناشطين في تنظيمات حزب البعث الحاكم وفي مؤسسات وزارة الصناعة والمعادن بالنسبة إلى الأساتذة الأقل ولاء. أما الطلاب فقد توجه منهم 4000 طالب إلى معسكرات أعدت لغرض التدريب العسكري.
سيداتي وسادتي، قبل أن ننتقل إلى عرض افتتاحية نشرتها صحيفة القدس العربي عن العراق، نستمع فيما يلي إلى عدد من الرسائل الصوتية التي وافانا بها مراسلونا. هذا أولا مراسلنا في الكويت محمد الناجعي يعرض لأبرز ما نشرته صحف كويتية عن الشأن العراقي في أعدادها الصادرة اليوم.
اهتمت الصحف الكويتية الصادرة اليوم بدعوات العراق الكويت للمصالحة، فكتبت الرأي العام تقول: سجل يوم أمس في ملف الحالة بين الكويت والعراق تطور هو الأبرز منذ قمة بيروت، إذ بادر العراق إلى فتح الباب نصف فتحة في موضوع الأسرى، فبعد أيام من تعهده خطيا للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان إعادة الوثائق الرسمية الكويتية والأرشيف الوطني، أعلن العراق أمس استعداده للتعاون المباشر مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والكويت لمعالجة موضوع المفقودين. لكن صحيفة الرأي العام رأت أن العراق أبقى في الوقت نفسه على مقاطعة اجتماعات اللجنة الثلاثية، ولوحظ أن العراق كما تقول الصحيفة حرص على إدراج تعاونه هذا تحت سقف مبادئ الشرعية الدولية وليس في خانة تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بغزو الكويت. أما صحيفة الوطن فقد أبرزت تصريحات وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله ردا على التصريحات العراقية وقوله: نريد خطوات حقيقية على الأرض لا بيانات، كفانا بيانات. كما نقلت الوطن عن نائب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى إبراهيم ماجد الشاهين قوله: إن مواقف العراق تجاه قضية الأسرى معروفة، وأن استعداده لبحث هذه القضية جاء مكررا ولا يحمل شيئا جديدا. الشيخ سالم الصباح يقول: على العراق حضور اجتماعية ثلاثية الأسرى. وفي عنوان آخر سالم الصباح: إن مزاعم بغداد بالتعاون مع الصليب الأحمر. عناوين حملتها صحيفة الأنباء وجاء تحتها: لابد أن يحضر العراق اجتماعات اللجنة الثلاثية المكلفة ببحث قضية أسرانا تنفيذا لقرارات مجلس الأمن لمناقشة كيفية العمل على إيجاد حل لهذه القضية الإنسانية. هذا الموقف الواضح والحاسم كما تقول الصحيفة أعلنه رئيس اللجنة الكويتية لشؤون الأسرى الشيخ سالم الصباح، الذي قال إنه لا فائدة من التصريحات العراقية. حمد ناجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
ننتقل إلى بيروت مع مراسلنا علي الرماحي الذي يرصد لمجموعة من العناوين العراقية في صحف لبنانية.
في صحيفة السفير يكتب هشام ملحم قائلا أن الولايات المتحدة تقترح اعتمادا مفهوم الضرب الوقائي للأنظمة التي تطور أسلحة الدمار الشامل أو ترعى الإرهاب، وكذلك ضد التنظيمات الإرهابية فيما سيعرف بمبدأ الرئيس جورج بوش. يضيف ملحم: هذا المبدأ يكتسب أهمية خاصة لأنه المبدأ العسكري الجديد الذي سيمتحن للمرة الأولى على ما يبدو ضد العراق، حيث كشف مؤخرا أن الرئيس بوش كان قد طلب من وكالة الاستخبارات المركزية تكثيف نشاطاتها للتخلص من الرئيس صدام حسين في محاولة أخيرة لتفادي الخيار الآخر، أي غزو عسكري مباشر للعراق. وفي حال تطبيق هذا المبدأ العسكري الجيد ضد العراق، يقول كاتب السفير من واشنطن، فمن المتوقع أن يقول المسؤولون الأمريكيون أن العراق يطور أسلحة الدمار الشامل، وخاصة في غياب فرق التفتيش، ولذلك فإنه يستحق الضربة الوقائية. وعندما يعترض العرب على الضربة سيقول الأمريكيون أن صدام الذي لم يستخدم الأسلحة الكيميائية عام 91 بسبب التحذيرات الشديدة التي تلقاها لن يتردد في استخدامها هذه المرة في ظل عزم واشنطن المعلن على إسقاطه. علي رماحي، بيروت.
أما مراسلنا في عمان حازم بيضين فيعرض فيما يلي للشؤون العراقية كما تناولتها صحف أردنية.
في رسالة لصحيفة الدستور من بغداد، كشف وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب إلى العاصمة العراقية لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، وقال إنه لا توجد عوائق في الجانب العراقي تمنع توسيع وتطوير التعاون مع الأردن، رغم أن واقع الحال يشير إلى هبوط حجم التبادل التجاري بسبب تدني أسعار النفط. ورحب الوزير العراقي بفكرة إقامة منطقة للتبادل الحر مع السعودية، وقال إنه لا قيد على التجارة مع الكويت، وأنه لا توجد تعديلات جوهرية على العلاقات الاقتصادية العراقية مع دول العالم، وأكد أن لسوريا أولوية في إبرام العقود. وفي صحيفة الرأي يقول محرر الشؤون العربية إن التشدد الذي أظهرته بغداد بعد اجتماع الرئيس صدام حسين بالمسؤولين العراقيين والعودة إلى الحديث عن ضرورة رفع الحصار دون قيد أو شرط، وربط التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العراقية بالتفتيش عن مثيلتها الإسرائيلية، يعكس شعورا عند القيادة من لا جدوى الحوار مع الأمم المتحدة. والواضح أن بغداد باتت على قناعة في أن الموقف من المنظمة الدولية غير قادر على أن يثني الولايات المتحدة عن تنفيذ خططها الرامية إلى تغيير نظام الرئيس صدام حسين. ومن جانبها تنشر صحيفة العرب اليوم تصريحات للمندوب العراقي في الجامعة العربية الدكتور محسن خليل، يؤكد فيها أن تصعيد الحملات الأمريكية ضد العراق يستهدف تمرير رسالة إلى الدول العربية لوقف اتصالاتها مع بغداد بزعم أن تغيير أمريكا للنظام العراقي بات وشيكا. ورفض خليل في تصريحاته مقارنة العراق بأفغانستان من حيث دوره وفاعلية المعارضة، وقال إن الحملات والمخططات الأمريكية ضد العراق لم تتوقف، وهي بدأت عام 86 بالحملة الأمريكية لعرقلة وصول التكنولوجيا للعراق، وأشار إلى قناعة حكومته بجدوى استخدام النفط كسلاح، وهو ما تقره القوانين الدولية حسب تعبيره. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
صحيفة القدس العربي اللندنية نشرت افتتاحية في عددها الصادر اليوم حول ما يتردد عن عزم الإدارة الأمريكية إطاحة النظام العراقي، عنونته اغتيال الرئيس صدام حسين. وقالت الصحيفة في مستهل افتتاحيتها إنها لا تعرف ما هي القواعد القانونية والأخلاقية التي استند إليها الرئيس الأمريكي في محاولته لاغتيال الرئيس العراقي، غير قاعدة البلطجة والاستكبار والتصرف بعقلية الفتوة لا بعقلية رئيس دولة عظمى. ورأت القدس العربي أن الرئيس العراقي لا يحتل أرضا أمريكية ولا يشكل تهديدا لجيرانها ولم يقدم على أي عمل إرهابي، متسائلة لماذا إذن يريد الرئيس الأمريكي التخلص منها. وذكرت الصحيفة أن أي صلة لا توجد بين بغداد ومنظمة القاعدة تبرر شن الحرب ضد العراق، لكن الإصرار الأمريكي على ضرورة التخلص من صدام حسين يوضح أن إسرائيل هي الدولة التي تدفع بالأمريكيين إلى إطاحة النظام العراقي، كما أن إسرائيل تريد استخدام عراق ما بعد صدام حسين قاعدة لشن حرب ضد إيران باعتبارها أحد أضلاع مثلث الشر، على حد تعبير صحيفة القدس العربية التي أعربت عن أسفها لصمت الدول العربية إزاء سياسات أمريكا ضد العراق. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 0042-0221-22660. أكرر: رقم الفاكس هو 0042-0221-22660. هذا، وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraq.org. www.hurr.org. أكرر www.irakhurr.org.